يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسرنا في مسجد السعد أن نستضيف فضيلة الشيخ عمر المقبل حفظه الله، شاكرين له استجابته لهذه الدعوة، وهو أستاذ للحديث في جامعة القصيم، وفي الحقيقة هو تحت دعوة الهيئة العامة للعناية بالقرآن والحديث. فضيلة الشيخ سوف يحدثنا عن شبهات حول الحجاب الإسلامي حسب طلب الأخوات، والمحاضرة يعني تخص بالدرجة الأولى أو بالأكثر أو بالأغلب النساء والبنات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويهديهم. فالمركز عندنا هنا في مركز نسائي للحديث، فالأخوات فوق وقد ملأوا الصالة هناك، ف وبودي أن أنبه أن للأخوات راح يكون لهم أسئلة، فيشوفون طريقة لإيصالها، إما أن يقذفوا علينا الأسئلة من فوق أو يشوفون لنا طريقة. جزاهم الله خير، فليتفضل الشيخ مشكورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنا سعيد جدا بأن أكون في هذا المسجد المبارك الذي ارتبط أيضا اسمه بمركز مبارك، وهو مركز السعد للحديث الشريف الذي له عناية مشكورة بالسنة النبوية. وفي الواقع أن الموضوع يعني كبير ولا أشك في هذا، وليس المقصد في مثل هذا الموضع الحديث عن هذه القضية بهذا التوسع، بقدر ما الحقيقة يعني أريد أن أشير إلى قواعد ومحكمات في هذا الموضوع لعلها تزيل الشبهات، فإن الشبهات عبارة أو خليط بين حق وباطل، وهي ما يسميها بعض المعاصرين بالمنطقة الرمادية. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي بعض الألفاظ مشبهات، بينهما أمور مشبهات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المنهج في التعامل مع هذا النوع من المسائل، والتي يعود الاشتباه فيها للناظر لا للحكم الشرعي ذاته، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن هذا أصل يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا جميعا في جميع المسائل المشكلة، سواء كانت إلى الآن بباكله كذا. يعني أقول هذا أصل يجب أن نفزع إليه في كل المسائل، سواء كانت المسألة متعلقة بالحجاب، متعلقة بالمعاملات المالية، متعلقة بأي قضية أخرى، لا بد أن نفزع لهذا. فإذا وجد اشتباه في مسألة من المسائل، فإن من الواجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه. وهذا يدل على أن الخوض في الشبهات والثبات عليها أو الاستمرار في مآلاتها مما يؤدي إلى سلب دين المرء أو عرضه، وهذا أمر ظاهر. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه. والحمى معلوم أن ملوك العرب في السابق كانت لهم حمى، يضع شبك أو منطقة معينة يرعى فيها إبله أو غنمه، والويل لمن اقترب من هذا الحمى. فيأتي بعض المشاغبين إن صحت العبارة من الرعاة، وتكون عنده مساحة كبيرة جدا من البرية ليرعى فيها، فيأبى إلا أن يقترب من هذا الحمى، ثم لا يشعر إلا وقد ندت منه ناقة أو شاة ودخلت في حمى هذا الملك فبطش به. لماذا؟ لأنه كان يدور حول هذا الحمى فوقع فيه، ولذلك قال يوشك أن يقع فيه. إذن هذا أصل محكم في التعامل مع الشبهات. حتى في المسائل العقدية أيها الإخوة والأخوات، قد يقع الابتلاء ببعض المسائل فيهدي الله عز وجل من شاء ويضل من يشاء بحكمته. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب مبني عليها، وأصول الأحكام الشرعية مبني عليها، وأخر إشارة إلى قلتها للابتلاء، متشابهات، ليعلم الله عز وجل من هو الذي يسلم ومن هو الذي يشاغب أو يأخذ ويعطي على سبيل المناكفة والمجادلة لا على سبيل إزالة الشبهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذا أصل عظيم يفزع إليه. فإذا اشتبه عليك الأمر فرده إلى المحكمات، رده إلى المحكمات، أي الأمور الواضحات البينات. لأنه من حكمة الله عز وجل أن وجدت مسائل يقع فيها التنازع، يقع فيها التنازع، لينظر هل الإنسان يأوي إلى هواه أم يأوي إلى هدى الله عز وجل. لأن الوحي هدى كله، لكن يتنازع مع هذا الهدى هوى. ولهذا قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. وقال في آية القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن ليس عندنا في باب الاستجابة إلا الهدى أو الهوى، ليس ثمة خيار ثالث. فهذا أصل عظيم أقول نفزع إليه في مقدمة الحديث عن هذه المسألة. الأمر الثاني الذي أود أن أقدم فيه يعني وأؤكد عليه، لأننا في الواقع في وقت صارت المحكمات عندنا مغزوة أو يعني وجهت إليها سهام العدو، صارت من الطروحات التي تطرح اليوم أنت حر، أنت حر، أنت حرة. هذه من الطروحات الموجودة. نعم الله خلقك حرة ولم يجعلك عبدا إلا له، لكن ما مفهوم هذه الحرية؟ حريتك تقف عند عتبة العبودية، حريتك تقف عند حدود الشريعة. هذه قضية لابد أيضا أن نسلم بها. والله تعالى لما خلقنا وجعلنا أحرارا قال لنا مبينا حكمة الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في عدة مواضع من القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونصوص السلف في هذا المقام عظيمة وكثيرة جدا، أقتصر منها على شيء من باب التذكير في أن مفهوم الحرية أصبح الآن يلبس أو يفصل ليلبسه كل من شاء على المقاس الذي يريد، فكسروا بذلك عتبة التسليم لله عز وجل. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على عتبة التسليم، أو كلمة نحوها. وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم. قال يعني أضرب أمثلة فقط لهذا لتقرير هذا المعنى. في صورة من صور البيوع التي كانت موجودة في المدينة، كان بعض الصحابة يعني في الأنصار بالذات كانوا أهل زرع، نهوا عن معاملة فيها جهالة من أنواع المزارعة، وهي أن يأتي إنسان ويتفق، أنا أتفق مع الشيخ علي مثلا وأقول له: سأزرع أنا وياك هذه المنطقة ولك الجهة الشمالية ولي الجهة الجنوبية، فنهى الشرع عن هذه لأن قد تسلم الجنوبية وتهلك الشمالية أو العكس. لكن واحد من الصحابة فهم إن النبي عليه الصلاة والسلام فهم عن نهى عن المزارعة دي كلها بالصورة التي ذكرت الاشتراكية، صورة الاشتراك قصدي في المعاملة، فقال وهو ظهير بن رافع عم رافع بن خديج: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، وطواعية الله ورسوله خير لنا. احفظ هذه جيدا يا الأخت، احفظ هذا جيدا، وطواعية الله ورسوله خير لنا. أيضا نجد في عموم النصوص: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولدي والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب ولدي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، نعم، والناس أجمعين. ثمة أيضا نصوص أخرى تدل على هذا المعنى من واقع الصحابة. انظروا مثلا في قضية كعب بن مالك رضي الله عنه، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخاطبة الصحابة 40 ليلة، في الليلة 40 أمرهم باعتزال نسائهم، فقال كعب: يا رسول الله، لاحظوا، يا رسول الله، تأمرني أن أطلقها أم فقط أهجرها في الفراش؟ قال: تذهب إلى أهلها دون طلاق. ما قال: يا رسول الله، وش دخلك يعني، خلاص، وين الحرية؟ وقفت عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: إيش التدخل هذا، هذا أمر الله ورسوله، نحن عبيد لله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال: يا رسول الله، حتى قضية العلاقة بينه وبين زوجتي تدخلت فيها؟ أبدا، لأنهم تيقنوا أن الحرية تقف عند هذه العتبة، لا يجوز تجاوزها. أخيرا مثال ثالث أضرب به، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا يصلي في وقت النهي، تدرون ماذا قال له ابن عباس؟ قال: اتق الله ولا تصلي. فقال الرجل، لاحظوا الاعتراض الذي ليس قصده الاعتراض ولكنه شبه عليه، قال: يا ابن عباس، أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ لاحظت الاعتراض العقلي، قال: أنا أصلي بوقت نهي، الله بيعذبني يعني إذا صليت؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. إذن أيها الإخوة والأخوات، مع وضوح هذا المعنى إلا أنه يجب أن نتواصى به، لأن اليوم كما أؤكد وهذا أمر ظاهر لمن تابع، صار الضرب الآن كما يقال تحت الحزام. ليست القضية الآن مناقشة في موضوع الحجاب مثلا، هل تغطي المرأة وجهها أو لا تغطي؟ المسألة الآن نزع لماذا؟ للحجاب المجمع عليه بين أهل العلم، المجمع عليه بين أهل العلم، هذه هي القضية. ولهذا سأشير في هذا الحديث إلى جملة من القضايا المحكمة المتعلقة بموضوع الحجاب. هذه القضايا ثم أدخل في بعض الشبهات التي يثيرها بعض أو تثيرها بعض الأخوات في مسألة التزامها بالحجاب وعدم تطبيقها له. وأنا هنا كما قلت لن أتحدث في هذه المسألة مسألة تغطي أو لا تغطي، لا، أنا أتحدث عن مسألة خارج محل إيش؟ خارج محل النزاع، هذه الآن التي يسوق لها أعداء الحجاب ويسوق لها أعداء السنة وأعداء الفضيلة، أو دعونا نقول يسوق لها أناس تأثروا بطروحات من هنا أو هناك. وقبل أن أذكر هذه القصة، أود أن أشير ما دمنا تكلمنا على الحرية والعبودية إلى قصة امرأة محجبة، امرأة أمريكية أسلمت، وفي اليوم الرابع ما قال لها أحد شيء، والله جاءت إلى المركز الإسلامي وقد تحجبت حجابا كاملا. لاحظوا، عايشة في المجتمع الأمريكي، ولا يحتاج أني أحدثكم عن مستوى الحرية عندهم الخارج عن ربقة العبودية. فقال لها راعي المركز، وكان حكيما يعني: ليش من الآن لبست الحجاب؟ يعني كانوا خشي عليها أن يكون هذا نوع من الاندفاع الذي قد تحدث له ردة فعل. قالت: الآن عرفت أنني أنا الحرة وليس كما كنت قبل. كيف حرة وقد غطيت نفسك بهذا الحجاب وكذا؟ قالت: كنت في السابق لا أستطيع أن أتحكم في نظرات الرجال، كل من شاء نظر إلي ويعني قطعني بنظراته، أما الآن وقد تحجبت فالريموت كنترول بيدي أنا، كل من رآني خلاص ما في أمل يرى شيئا. من الحر الآن؟ أنا الذي منعت الناس وأعطيت الخيار لنفسي أن أرى أو لا أرى، أم تلك التي كتكشفت وتحررت ونزعت الحجاب وجعلت النظرات تتقاذفها من كل مكان؟ هذا موقف. موقف آخر ذكره أحد الدعاة الكبار، يقول في إحدى الجامعات الأمريكية كانت هناك طالبة محجبة، وهي ممن تتحجب الحجاب الكامل الذي تغطي فيه الوجه كامل ولا يظهر إلا النقاب، حتى النقاب نقول النقاب الشرعي يعني، مو النقاب اللي توسع وصار نصف غطاء. فقالت للمشرف أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، قال حل هذه عند الدكتور فلان في القسم الفلاني أو نفس القسم بس في مكتبه إذا بإليه. كان الدكتور الذي أرسلها، هذا الدكتور الذي أرسلها الذي أرسلت إليه كان ملحدا لا يؤمن بشيء اسمه دين، فلما رآها متغطية من رأسها إلى قدميها قال من أي دين أنت؟ قالت أنا من دين الإسلام. هل أجبرك أحد على هذا اللباس؟ قالت أبدا، أنا الذي اخترته. قال دين يجعلك تلبسين هذا اللباس وبهذه القناعة، هذا هو الدين الحق، هو الدين الحق، وهو الدين الذي فعلا يمنح الحرية، يمنح الحرية. ثم قال دين بلغت القناعة عندك به إلى أن تصل إلى هذا المستوى إنه لدين حق. قد تستغربون لو قلت لكم إن هذا الدكتور سأل عن هذا الدين وبدأ يتعرف عليه حتى أسلم. ليه؟ هو حللها بمنطق عقلي وقال الدين الذي جعلك تصل لهذا المستوى، يعني بدون إجبار وبدون كرباج وبدون عصا وبدون قانون يجبرك جعلك تتحجبين، هذا دين معناه أنه فعلا حفظك، فعلا أعطاك الحرية الكاملة أن تتحكمي أنت فيما تلبسين. عندنا محكمات لا بد من ذكرها في باب الحجاب، والموضوع كبير جدا أيها الأخوة والأخوات، وسأذكر إن شاء الله مجموعة من الكتب التي يمكن يعني الرجوع إليها في هذا الموضوع حتى لا أنسى. من المحكمات في باب الحجاب أيها الأخوة والأخوات أنه عبادة، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن الله عز وجل إذا أمر بشيء فإنه يكون حينئذ عبادة، هذه نقطة. أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحج إلى آخره، فأمر بالحجاب. بل قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في عدة آيات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا التفصيل كان بإمكان أن تأتي الآية يا أيها النساء افعلنا كذا أو يا أيها المؤمنات افعلنا كذا، وهذه الآيات كثيرة لا تخفى في سورة الأحزاب، في سورة النور، في غيرها من السور الكريمة. الأمر الثاني من المحكمات التي يجب أن لا يقع فيها إشكال ولا خلاف أن الحجاب بمعناها الواسع موافق للفطرة في جميع الأديان، في جميع الأديان الإسلام وما قبله من الأديان أو الشرائع، الأديان نعم أو الشرائع، لأن الدين عند الله واحد لكن نقول الشرائع السابقة، فهي متفقة في الجملة على مبدأ الستر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة آدم وإنزاله من الجنة قال مخاطبا لبني آدم، لأن القضية فطرية، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة بما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إلى آخر الآية الكريمة. إذن هذا نربطه مع ما سبق بمبدأ الحرية، وهو أنها تقف عند هذه العتبة، عتبة العبودية، هو عبادة وهو فطرة. الأمر الثالث يجب أيضا أن تدرك الأخت المسلمة أن هناك مسائل في الحجاب لم يختلف فيها العلماء إلى يومنا هذا، وأقول العلماء لا الذين يطرقون موضوع الحجاب من منظار غربي أو من منظار انهزامي أو من غيرها من المناظير أو الزوايا. ثمة قضايا مجمع عليها، منها أن إخراج الشعر لم يبحه أحد قط من أهل العلم كشفه، وهذا من صور التبرج التي جاءت الآية صريحا في نفيها بقول عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الألبسة التي تثير الألبسة التي هي في نفسها زينة منهي عنها. وانظروا كيف جاء القرآن بالإشارة إلى هذه القضايا المحكمة بأدنى أسلوب، أو دعونا نقول بأسلوب يفهمه أدنى إنسان. قال الله عز وجل لنساء المؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما إيش يخفين من زينتهن. فالزينة لا يصح إظهارها، وكل زينة أظهرت ولو كانت بمسمى عباءة فهي تحتاج إلى إخفاء، هذه واحدة. ثانيا، مما يؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل إذا كان ينهى عن الضرب بالقدم حتى لا يظهر صوت الخلخال الذي قد يحدث فتنة عند بعض الناس، فما ظنك بما هو أشد من هذا؟ هذه قضية لو قلتها لرجل كبير في السن، عامي أو امرأة، لفهمت هذا من باب أولى. وهذا من طرق القرآن في تقرير القضايا، أن يؤتى بالأدنى من المعاني ليستدل به على الأعلى. ومن ذلك هذه القضية، يعني معليش أخوان، في عاقل ينازع في أن الفتنة بإظهار الزينة في الوجه أو في الصدر أو الثياب ونحو ذلك أخف أشد من صوت يظهر بخلخال على القدم؟ تحدث إلى نطاق العقلاء حتى الكفار، في أحد ينازع؟ يعني خلينا نقول، نطرح السؤال مرة ثانية، أيما أشد فتنة، امرأة تضرب بالكعب، ها الآن الكعب زين، أو الخلخال القديم اللي كان يوضع في أسفل الساق، أشد فتنة هذا ولا أن تظهر المرأة بزينتها؟ لا أظن أحد ينازع في أن إظهار المرأة لزينتها بوجهها ونحو ذلك أشد. ولهذا الإنسان إذا خطب امرأة ما يقول والله أريد أن أرى ساقها أو رجلها، ينظر إلى وجهها، لأنه هو مجمع المحاسن. ولهذا لم يتعرض النص القرآني هنا للحديث عن الصورة الأعلى لأنها بدهيا مفهومة. فإذا كانت هذه القضية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ثم قال وتوبوا إلى الله إلى آخره، إذا كانت هذه منهي عنها فما هو أشد منها أعظم. إذن عندنا قضايا محكمة: تغطية الوجه، تغطية الشعر، تجنب الزينة، تجنب الألبسة الضيقة، تجنب الأشياء التي تكون لافتة للنظر، كل من رآها كأن الناس يشيرون إليها بالأصابع لو استطاعوا. هذه قضايا خارج محل النزاع. فإن قلت أنا حرة أستطيع أني أستنبط إلى آخره، نقول يا أختي يا بنيتي، إن مآل قولك في الخروج عن هذا الإجماع مآله خطير. أتدرين ما هو؟ أن تقولي إن كل القرون الماضية 15 بما فيها قرن الصحابة مخطئون، وهذا لازم باطل. هذا لازم باطل، يعني أن تقولي أنا حرة سأفعل هذا أو ما في شيء، كونك تفعلين وتقولين الله يغفر لي أهون من أن تخرقي هذا الإجماع بهذه الصورة ثم تبرري لنفسك، لأنه إذا وصلت إلى هذه المرحلة حينئذ لن تشعري بنم ولن تشعري بحاجة إلى التوبة. أيضا من القضايا المحكمة في باب الحجاب أنه إذا فسد الزمان تأكدت العناية بأمر الحجاب أكثر، وهذا أيضا مجمع عليه. حتى العلماء الذين تحدثوا عن مسألة يجوز كشف الوجه أو لا يجوز كشف الوجه كلهم يقررون، ومنهم العلامة الألباني من المعاصرين، أنه إذا فسد الزمان تأكد هذا المعنى بالإجماع. ولا أظن أحد يخالف إن اليوم لا يوجد نظير لهذا العصر في ما يتعلق بتسويق فتنة النساء عبر الصور، عبر المقاطع، عبر الفضائيات، عبر الإنترنت، عبر 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 إلى آخره، أو حتى سهولة التواصل بين الجنسين. فهذا أيضا من الأمور المحكمة التي تؤكد هذا الموضوع. أيضا من القضايا التي يعني أيضا أتمنى من الأخوات أن يستوعبنها جيدا، وإن شاء الله هي واضحة، لكن لابد من التفريق أيها الأخوات بين الطرح الفقهي في موضوع الحجاب وبين الطرح العلماني، بين الطرح الفقهي وبين الطرح العلماني. الطرح العلماني إذا تأملت ونظرت، وإذا الذي يطرحه لا ينطلق أساسا من تعظيم النص الشرعي، فليس للنصوص الشرعية في نفسه وزن، إنما ينطلق من اختيار بعض الأقوال الفقهية التي تخدم إيش مشروعه، فهو أصل لا يقر بسلطان الشريعة على الحياة، هذا العلماني، إنما يقر بأنها لها سلطان على صلاتنا، زكاتنا، صومنا، حجنا فقط، خارج أسوار العبادات لا سلطان للشريعة على حياتنا. ففي المعاملات ما عنده مشكلة في الربا، في الحجاب ما عنده مشكلة تخلع المرأة حتى لو تمشي بأسوأ لباس، لأنه يقول هذه مي بعبادة أصلا، سيجرد هذه المعاني من أو سيكسر سياج الشريعة عنها. فلا بد أن نفرق بين هذا، أن تقرأي لمثل الألباني وغيره من العلماء وتقولي والله أنا أرى أو سأقلده وأجعله بيني وبين الله حجة، هذا لك. أهم شيء أن لا يكون انتقاء العلماء، وهذا تنتبه له، لرغبة في نفسك، تقولين على قولة العوام عندنا اجعل بينك وبين النار مطوع، صح كذا يقولون. إذا اخترت رأيا ورأيت فعلا يعني أنك تقلدين هذا الشيخ في كل ما يشدد فيه ويسهل، فهذا لك، والله ما أمر بسؤال أهل العلم إلا لاتباعهم، لكن لا بد أن تفرق بين هذا وبين الطرح العلماني كما قلت في الصحف والفضائيات. هذا العلماني حينما يستدل مثلا بكشف الوجه فقط برأي الشيخ الألباني كمثال، هل سيتوقف عند هذا؟ لا، ولهذا هو ما عنده مشكلة أن المرأة تخلع حتى ما يستر الوجه والمجمع عليه كما ذكرنا آنفا. إذن هو اختار قول عالم معتبر أو عالم له شهرة وذيوعه ليجعله قنطرة ليصل إلى المحرم وإلى المجمع على تحريمه. فانتبهي أيها الفاضلة لهذا المسلك. ومما يؤكد هذا المعنى أنك لا تجد هؤلاء يأخذون بقول الألباني مثلا في تحريم الأغاني، وله كتاب بهذا الحجم في تحريم آلات الطرب وفصل تفصيل طويل. طيب ليش يا عم متى، ليش يا أستاذ يا أيها الطارح لهذا الموضوع؟ الألباني قبل شوية تستلفه في موضوع الحجاب، طيب تعال موضوع الأغاني، قال لا، في أنا عندي ابن حزم في هذه القضية، زين، ثم يروح الموضوع ثاني ثم يقول لك يا أخي لا هذه قضايا يعني، ثم يبدأ ينتقي. إذن هذا من الذين يتبعون ما تشابه منه، هذا في الواقع من الذين يتبعون أهواءهم، لأن الله قال في آية القصص وحفظوها جيدا قاعدة قرآنية محكمة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذه القضية لا بد أن تنتبهوا لها أيها الأخوة، فرق كبير بين مكر القنوات وبين طرح الفقهاء، فرق عظيم. ولهذا تجد هذا الفقيه وهو يطرح هذه القضايا يقول لك قال الله قال رسوله، يستدل بأصول الفقه بقواعد الاستدلال المحكمة المرعية إلى آخره، بينما ذاك وهو يستحضر هذا القول الفقهي ليس عنده يعني أو لن يقف عند هذا الحد، سيتقدم بعده إلى أن يجيز التعري الموجود على الشواطئ بحجة هذا كله حرية، لأن هذا لا منتهى له، إذا تجاوزت عتبة الاستسلام أو النصوص فلن تتوقف عند هذا. ويوضح هذا نقطة أخيرة في هذا الموضوع في الطرح، أنك تجد هؤلاء يتتبعون شواذ الأقوال، فيتبع مثلا قول من يجيز الأغاني وقول من يجيز في موضوع الحجاب يعني ليجعله قنطرة للمخالفة للدخول في المحرمات، وتجده يختار قول مثلا هو يعلم أن العلماء عندهم خلاف في موضوع التأمين التجاري أو عندهم خلاف في بعض صور الربا، ففي كل قول يذهب ينتقي الأسهل. إذن هذا هل هو يمكن أن يقال عنه متبع للهدى أو متبع للهوى؟ قطعا متبع للهوى. ولذلك أنا أقول تذكروا هذه الكلمة يا الأخوات والإخوة، هذا دين، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخيرا في هذا الفقرة، لم يذكر الله عز وجل آيات الحجاب في سورة إلا وذكر معها آيات النفاق، انتبهوا لهذا المعنى جيدا، لم يذكر الله عز وجل أي آية في آيات الحجاب، فتش في القرآن إلا وتجد السورة فيها ذكر للمنافقين، مما يؤيد أو يؤكد على العلاقة بين المنافقين وبين موضوع الحجاب، هناك علاقة بلا شك، تظهر تخفى هذا شيء آخر. ولهذا لما ذكر الآية الحجاب في آخر سورة الأحزاب قال الله بعدها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى آخر الآيات لنغرينك بهم ونحو ذلك. أيضا من القضايا المحكمة في موضوع الحجاب أن فرضية الحجاب ومشروعيته ليست مبنية على علة واحدة بل على مجموع علل تلتقي مع مقاصد الشريعة الكبرى. فمثلا بعض المسائل في الحجاب فيها إشكال لا أحد ينكر هذا، أو فيها نوع من المداخل التي يدخل منها أعداء الشريعة. لاحظوا اللي يسمي علمنا لبرلة إلى آخره، فتجد مثلا ينظر ببعض المسائل المتعلقة بالإماء في الزمن السابق جيد، ويقول لماذا فرقت الشريعة بين هذه وهذه مع أن الفتنة موجودة. فنقول نرجع إلى الأصل الأول، إلى الأصل الأول وهو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، هذا لابد أن نؤصله. الثاني إن ظهر لك الفرق في قراءة النص وفي قراءة الواقع الذي نزل في هذا النص فالحمد لله، ما ظهر لك قل كما قال الأولون وقولي كما قال الأولون سمعنا وطعنا. ومن الفروق في هذا الموضوع أن الإماء في ذلك الوقت كنا قد ملأنا المدينة لا يكاد يخلو بيت من البيوت إلا ويوجد فيه ماذا؟ إماء. فالتمتع بهن وتيسر التنقل إلى آخره كان سهلا ويسيرا. والأمر الثاني أن جانب المجتمع والبيئة كان النظر فيها إلى الحرة غير النظر إلى الأمة، ولهذا ينظر على أن الأمة مما من جملة إيش؟ ما يورث، فهي تباع وتشترى، وخصها الله عز وجل بجملة من الأحكام لا في الحدود ولا في الاستبراء في الحيضة ولا غير ذلك. هذا التفريق في جملته الذي جعلته الشريعة للإماء إن استوعبتيه فالحمد لله، ما استوعبتيه ارجعي إلى الأصل الأول، لأن الإنسان لا يمكن أن يستوعب جميع الأحكام بالتفاصيل على أو دون أي إشكال، بل هذا نوع من الامتحان، نوع من الابتلاء الذي أشرنا إليه في آية ماذا؟ آل عمران، في آية آل عمران. ومع هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت الإماء التركيات في وقته كثيرات، يعني الإماء في السابق كما تعلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهن أنهن يأتين من ماذا؟ من أفريقيا جيد، وقد يوجد من غيرهن، لكن يقول وإذا غلب على الظن كلمة يعني أو نحو هذه العبارة أن الفتنة بكشفهن لوجوههن نعم كالحرائر تقع به الفتنة وجب تحجيبهن وجب. إذن الشيخ رحمه الله انطلق من ماذا؟ من أصل قاعدة شرعية محكمة، وهي أنه إذا خشيت الفتنة أو يعني صارت مظنتها غالبة وراجحة حجبنا مراعاة لهذا الأصل. وأنا أقول تبقى بعض المسائل في هذا الموضوع قد يتعلق بها من يتعلق، قد يتشبث بها من يتشبث، لكن الأصل المحكم الذي يجب أن لا ننساه أن الحجاب إنما شرع لصيانة الرجل وصيانة للمرأة. فإذا كان الدخول في مثل هذه المسائل أو إذا كانت مثل هذه المسائل تشوش عندك على مسألة واحدة، فلماذا وقفت عند هذه المسألة وتركت بقية المحكمات في هذا الباب؟ ومنها أن الله عز وجل حينما قلنا الحجاب لم يعلل لعلة واحدة فقط، علل كثيرة، منها لما أمر الله أمهات المؤمنين بالحجاب قال الله عز وجل ذلكم أي هذا الأمر بالحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من المخاطب بقلوبكم؟ الصحابة، ولا أظن أحد يعني يقول أن فيه جيل أطهر من جيل الصحابة، ولا نساء أطهر من نساء أمهات المؤمنين. فإن أشكلت عليك مسألة الإماء وما الإماء التي يدندن عولها بعض أهل العلمنة أو حتى بعض المغترات بهذا الطرح، فكيف تشكل عليك هذه العلة التي يفهمها أدنى قارئ وأقل قارئ للعلم؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أسألكم بالله، إذا كان الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم تعلل هذه العلة، والذي يخاطب بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو سؤال ومنع، مع أن منزلة لاحظوا أمهات المؤمنين في قلوب المسلمين قد تفوق منزلتهم من منزلة أمهاتهم في النسب إجلالا لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يؤمر بهذا ويعلل بهذه العلة بعلة الطهارة، هل يأتي عاقل ويقول إن هذه العلة خاصة بأمهات المؤمنين أو خاصة بالصحابة؟ قطعا لا، لا يمكن. فإذا كنا نحن الأضعف إيمانا ونساؤنا أضعف إيمانا من نساء الصحابة، كلنا نحن لا رجال ولا نساء أضعف من الصحابة لا علما ولا إيمانا، إذا كان أولئك يخاطبون بطهارة القلوب فنحن والله من باب أولى، خاصة مع هذه الزخم الهائل من الصور والفتن وتيسر الفواحش. فهذه قضايا محكمة وقضايا يجب أن تكون من الإنسان على بال. بقيت نقاط يثيرها بعض الطارحين لموضوع الحجاب ممن يخففون مسألة ماذا؟ مسألة يعني لا تضخمون موضوع الحجاب. يعني لماذا؟ والله يا أخي مثلا يجيك بعضهم يقول أنت أيها الأخت مثلا روح نقية، أنت نقية مهما فعلت فتبقين صاحبة روح نقية، وهذا مما يطرحه بعضهم في هذه الأوقات. السؤال عن هذه الروح النقية التي يتكلمون فيها، جيد، ما مقصودكم بنقاء هذه الروح؟ إن كنتم تقصدون أنها ولدت على الفطرة فنعم، وإن كنتم تقصدون أنها لا يمكن أن تتدنس أبدا بأي ذنب فهذه مكابرة للنص الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي حديث عياض المجاشعي عند مسلم إن قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وحللت لهم ما حرمت عليهم. هذه واحدة. الثانية، هذا النقاء صحيح إذا كنا ننظر إليه باعتبار أن النفس ولدت على الفطرة، أما أن نزعم أنها تستمر على هذا النقاء وإن خالفت الشرع وعبارة أورح وإن وقعت في المعاصي فهذه مكابرة للنصوص الشرعية لما سبق. هذه نقطة. النقطة الثانية في قضية نقاء الروح، الله عز وجل تحدث عن النفس والروح بحديث موسع في القرآن الكريم، ومن عظمة هذه الروح أن ثمة أسرار لا يمكن لأحد أن يحيط بها فيها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذه الروح إذا كانت متعلقة بالجسد يطلق عليها النفس كما ذكر غير واحد من أهل العلم، يعني إذا كان الكلام على الروح المتعلقة بالجسد فيطلق عليها النفس في غالب النصوص، فإذا كان الكلام على الروح بعد مفارقتها فيطلق عليها روح ولا يطلق عليها نفس إذا فارقت إيش الجسد. انظروا واستمعوا أيها الإخوة إلى أعظم أو أطول قسم في القرآن الكريم أقسم به على هذا النفس، على هذه النفس، قد في سورة الشمس والشمس وضحاها إلى أن قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من الذي يقول إن الروح نقية دون تفصيل ودون إيش تقييد؟ هي نقية إذا جاءت على الفطرة واستقامت على أمر الله عز وجل، أما أن يعصي الإنسان ثم يدعي لروحه النقاء. ثم أيضا ما معنى النصوص الكثيرة التي ذكر الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الروح أو عن هذه النفس، وأنها يعني يصيبها عوارض وأحوال، وفي حديث عذاب القبر أخرجي أيها الروح الطيبة وأخرجي أيها الروح الخبيثة. إذن دعوى أن الروح هذه لا يصيبها شيء هذه مكابرة ومخالفة للنصوص. يوضح ذلك أن بعض هؤلاء الذين يطرحون هذه القضية في قضية نقاء الروح ونحوها من العبارات تجد يقول إنك مهما فعلت فإن الله عز وجل يحبك وحتى لو أهملت الفرائض، بل بعضهم يقول ممن يتحدث في هذه الموضوعات ابتعد عن موضوع تأنيب الضمير وابتعد عن موضوع الندم وما الندم، لا، أنت روح نقية، أنت طاهرة، أنت روحك طاهرة، أنت صلتك بالله سبحانه وتعالى مباشرة. ونقول سبحان الله ما أعظم هذا الكلام وما أشد مخالفته. إن القول بأن الله عز وجل يحبك مهما فعلت هو فيه إلغاء صريح جدا للنصوص التي تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين. شوفوا إلغاء النصوص التي تدعو على الفرق بين الطائع والعاصي. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون في باب الإنفاق وفي باب الجهاد لا يستوي نص صريح قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين إلى آخره. وإن قلت لا أنا أقصد في عدم الإلغاء هنا أقصد داخل دائرة الإسلام. يعني بعضهم يقول الله يحبني لأنني مسلم، نقول نعم، لكن لو كان الله يحبك مهما فعلت ما فائدة أن يبغض الله هذه المعاصي وينهاك عنها، لأنه هذا يترتب عليه أو يقول إلى أنك وإن فعلت ما فعلت فإن الله يحبك، وتكون أنت أيها الذي العاصي لله في الليل والنهار كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. والله إنها كلمة عظيمة لا عقلا ولا شرعا. وبعضهم وقد قرأت هذا لهم يرى أنه أيضا حتى لو كان الذي يفعل هذا الشيء كافر من دين آخر، هو ما يقول كافر طبعا علشان ما يشعر بينه وبين الجماعة اللي تحدث إليهم بنفرة، بل يقول وهذه من الإشكالات التي يطرحونها أنه لا حتى وإن كان هذا له صلة بالله يتعرف على الله بطريقته الخاصة إلى آخره. نقول ما قيمة إيش بعث الرسل؟ لو كانت الصلة بالله عز وجل كل واحد يعبد الله على كيفه ما قيمة إنزال الكتب؟ ما قيمة بعث الرسل؟ أيضا إن قلت إن الله يحبك وإن فعلت ما فعلت فهذا يعني أحد أمرين، إما أنك لا تحتاج إلى توبة أو تحتاج إلى توبة، لأنك أنت لن تقول إن الله يحبني كذا، وإن فعلت وإن تركت الحجاب وإن قصرت الصلاة وإن عققت الوالدين الله يحبني. سؤال، إن كان الله يحبك فهنا نقول إن كنت تقول إن الله يحبك مهما فعلت فهذا يعني أنك لا تحتاج إلى توبة لأن الله يحبك. فإن قلت لا أحتاج إلى توبة معناته أنك مخطئ، لا تتوب من شيء لو أنت مخطئ. فإن قلت لا ما أقصد بذلك الخطأ بمعنى الخطأ والمعصية الآخرية وإنما شيء عبارة عن مخالفة كذا أو كذا، نقول هذه مغالطة للحقائق. وأمر آخر، إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل يحبك وإن عصيته فما معنى عشرات النصوص التي تحدثت عن الندم على المعصية؟ اسمع لقول الله عز وجل في قصة الأخوين من ابني آدم حينما قتل أحدهما الآخر، قال الله عز وجل يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح إيش من النادمين على ماذا؟ على ذنبه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من النادمين. نادمين على ماذا؟ ويقول الله سبحانه وتعالى عن قوم صالح فعقروها فأصبحوا نادمين، ويقول الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين. ثانيا فيما يتعلق بتوبات الرسل عليهم الصلاة والسلام بما نفسرها؟ إذا كان الإنسان يقول أنا روح نقية، أنا يعني مهما فعلت فالله يحبني، ماذا تصنع بتوبة آدم وحواء حينما أهبط من الأرض قال ربنا إيش ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين؟ ماذا تصنع بتوبة موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له؟ يونس عليه السلام قال نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه وش إيش هذه؟ أليست هذه مشاعر الندم؟ وأيضا من أعجب الأمثلة في هذا قصة الثلاثة الذين خلفوا، وصفهم الله بوصف إذا لم يكن هذا ندما فلا يوجد في الدنيا ندم. قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم نعم حتى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. سؤال، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إيش هذا الشعور؟ إذا لم يكن هذا ندم فلا يوجد في الدنيا ندم. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو بكر الصديق مرة فقال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي. هذا أبو بكر يا جماعة، مو بي واحد، أبو بكر ظلمت نفسي. طيب هذا إيش معناه ظلم النفس؟ إلا خطأ، ولا ما قال ظلمت نفسي وبس، ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من نحن بعد هؤلاء الأكابر رضوان الله عليهم أجمعين؟ قصة توبة الغامدية وأختم بها، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم. امرأة وقعت في فاحشة الزنا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. قال لعلك ولعلك، فلما شعرت أن الرسول سيرددها قالت يا رسول الله لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا. قال اذهبي حتى تلهي. كم؟ 9 أشهر. جاءت والذنب ما زال يلسع قلبها، يا رسول الله قد ولدته، اذهبي حتى تفطميه 2 سنين ثم تعود ومعه كسرة خبز رضوان الله عليها، وتقول ها قد فطمته يا رسول الله. بالله عليكم أي ترجمة لمعاني الندم على الذنب أعظم من هذا؟ 3 سنوات والذنب يلسعها، وسياط المعصية وسياط الندم تلهب قلبها. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجير مجامع، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع حقيقة. وكون الأخت تقع في المعصية تتبرج وتقول اللهم اغفر لي، والله إني لا أرجو لها أن تعود وأرجو لها أن تؤوب. وكل ما فعل الإنسان المعصية ويشعر بأنه وقعها زلة لا استهانة بحق الله، هذا يرجى له أن يعود. متى تكون الخطورة يا أخوة وتكمن؟ حينما يقع الإنسان رجلا أو امرأة في المعصية وهو يظن أنه لم يعصي أصلا، هذا متى يتوب ومتى يرجع؟ ما يمكن. ولهذا أوصي دائما، أنا أقول للشباب أبنائي وغير أبنائي، أقول له يا بني حتى ولو استمعت الأغاني، حتى لو شاهدت الأفلام، حتى لو وقعت في المعصية، إياك أن يراك الله وأنت عليها وأنت لا ترى أنها ذنب. بس أما تعصي كلنا يخطئ وكلنا يذنب، لكن أن تفعلها وأنت لا تبالي متى تتوب؟ طيب إذا كنت أو كنا جميعا مثلا، الأخت تقول الحجاب وخرجت كما قلنا عن الحد المجمع عليه، وهذا يسمع الأغاني يقول فيه قول، وهذا يسبل لأن فيه قول، وهذا يشرب الدخان لأن فيه قول جيد، وهذا يشرب النبيذ الذي قد يصل إلى مرحلة معينة من الإسكار ويقول فيه قول، خلاص ماذا بقي من دينك؟ ماذا بقي من دينك؟ ومتى تتوب إذا كانت هذه المعاصي التي تورط بها الكثير من الناس أو ابتلي بها كثير من الناس لا تتوب منها لأنها ما هي بشيء عندك، ثم تمشي على معاصي كثيرة أو على مسائل كثيرة مختلف فيها؟ بعضهم يقول سم. طيب أجل بس ممكن إذا أذنت لي، والله في كلام يعني الحقيقة كثير ذا، لكن طيب أنا سأختم في نقطة معينة وهي قضية الشعور ب يعني والله مشكلة ما يمكن بتره، لكن فيه نقطة أثارها دكتور كويتي الدكتور محمد قاسم لما تكلم على مسألة يعني الأمور الروحانية اللي تسمى روحانية أو نفسية فيما يتعلق باليوغا وغيره من شو اسمه الفلسفات أو حتى من الطقوس التي يعني يرشد إليها بعض الناس من أجل التخلص من ألم الذنب والتخلص من كذا والصلة بالله إلى آخره. قال كلمة جميلة جدا وهي في نقض مبدأ الطاقة الذي يرتكز عليه بعض الناس في تمرير هذه المحرمات باسم ماذا؟ الطاقة، باسم كذا، باسم كذا. هو يقول كلمة، يقول الدكتور محمد وهو متخصص في هو محاصر على الماجستير من جامعة أوهايو ستيت وكذلك الدكتوراه من جامعة ساوث هامبتون، يقول هل الطاقة التي يتحدث عنها مختص علم الطاقة هي طاقة حقيقية؟ حينما ندرس علم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها من العلوم في الولايات المتحدة الأمريكية ثم ندرسها بعد ذلك في اليابان أو روسيا أو الصين فلن نجد اختلافا بينها، ولن نكتشف مثلا أن قوانين الكهرومغناطيسية متنوعة بحسب الدولة، إلى أن قال بخلاف نعم يقول ولن نجد في كتاب ما أن الخلية تحتوي على DNA وفي كتاب آخر أن نفس الخلية لا تحتوي عليه، وذلك بحسب الرأي الشخصي لكل مختص. كلا، والسبب ما هو؟ أن هذا التوافق يعود إلى كون المعلومات واحدة في كل مكان وهي التي تفسر الأشياء بالشكل الصحيح، وأي تغيير للمعلومة بعد إثباتها يفرض على جميع الدول تغيير معلوماتها لتكون موحدة. يقول إن قارنا علم الطاقة مع العلوم الحقيقية فإننا لن نجد اختلافا في شروحاته أو تطبيقاته بين الدول فحسب، بل حتى بين الأفراد في الدولة نفسها، كل له تفسير مختلف في علم الطاقة، وكل له طريقة في علاج الناس، وكل له رأي فيما يحدث فيما يحدث حينما يتم تمرير الطاقة أو سحبها من المريض. وهذا في الواقع يذكرني بأصل قرره العلماء كالشاطبي وابن تيمية وغيرهم في مقصد الإسلام من إغلاق باب الابتداع في العبادات. لماذا؟ قالوا لأنه ما من إنسان إلا ويرى الطريقة التي اخترعها أو اقترحها إيش هي الطريقة المناسبة للتعلق بالله، للقرب من الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فأغلق الشرع باب الابتداع حتى يكون الدين كله لله، لا يقترح علينا لا زيد ولا عبيد أن هذه الطريقة أفضل. واحد والله أعجبه التسبيح مثلا 1320 مرة، يقول جربته ولقيته ما شاء الله ممتاز وكل شيء، نقول وقف، الترقيم هذا منين جبته؟ واحد قال والله أنا صليت 14 ركعة في الضحى وجدت لها أثر عجيب، لاحظ ما خرج عن الإسلام ولا جاب طقوس من أديان أخرى كما يفعل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه العلوم، بل من الإسلام، لكنه اقترح إيش عدد واقترح وقت وربما يقترح مكان، فيقال له نغلق الباب لأن الله لم يرسل هؤلاء الرسل إلا لنعبد الله على طريقة واحدة لا باجتهادات فردية، بينما بقية المعاملات وغيرها الأمر فيها على الإباحة. الشيخ يشير إلى أن الوقت انتهى، ونقول وأؤكد أن الموضوع كبير، لعل فيما ذكر يعني مما يعزز المحكمات ويرد المشتبهات، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وأوصي الإخوة والأخوات أن يكرروه كثيرا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأقول ختاما يعني الله الله يو الأخت، الله الله يو الأخت، مهما دخلت في هذه الموضوعات في الحجاب وفي غير الحجاب، ليعلم الله منك أنك تريدين طلب الحق لا تحقيق الهوى، هذا الذي يجب أن يستقر في نفوسنا جميعا. فإذا علم الله منك هذا دلك وقادك بإذن الله، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أخيرا انظري بعين البصر والبصيرة إلى المآلات التي تؤول إلى نزع الحجاب بالصورة المتفق على تحريمها، إلى ماذا أدت؟ أدت إلى زيادة إيمان، إلى زيادة عفة في المجتمع، إلى زيادة حشمة ونحو ذلك، أم العكس؟ والعاقل يقيس الأمور، إن لم يقسها بحاضرها ونصوصها فليقسها على الأقل بمآلاتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ولنستمع إلى سؤال وسؤالين لأن الوقت ضاق جدا.
جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل، يعني تقريبا غطى الموضوع كله. نبدأ بالسؤال ولعل يعني قد أجيب عليه في المحاضرة. السؤال يقول الأخت أنا أشعر بأني مرغمة على الحجاب، ودائما تشعر بأنها يعني مرغمة على الحجاب وتريد نزع الحجاب.
ليش تشعرين بأنك مرغمة على الحجاب؟ لماذا يعني أفترض أنا الله يحفظ لك والديك، أفترض أنك ولدتي في ليس هناك بيئة تضغط عليك، أليس لك رب تعبدينه؟ أليس لك رب تقولين له يا رب سمعت وأطعت؟ أليس الله أرسل لك رسولا لتقولي له سمعت وأطعت وأنت أحب إلي من نفسي ووالدي والناس أجمعين يا رسول الله؟ قضية مرغمة ما مرغمة أنا أقول شيلها من نفسك أصلا. من الذي أمرك بالحجاب؟ هل هو أبوك أم أمك أم الذي أمرك بالحجاب هو رب العالمين؟ هذا السؤال الذي يجب أن تجيبي عليه. أمر آخر، لو قدر ونزعتي كما هذا وأسأل الله لا يعني يوصلك إلى هذا، فعرفي يعني على الأقل لا يغيب عنك شعور الذنب وأنك عاصية ويجب أن تعودي وتتركي هذا. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم لي ولإخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات إيمانا ويقينا يملأ نفوسنا، وأن يجعلنا وإياكم من المستجيبين لأمر الله ورسوله الراضين به الموقنين بأنه هو الأصلح والأنفع في العاجل والآجل، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض قلوبنا، وأن يعيدنا وإياكم من مزالق الشبهات والشهوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.